الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم فصل جديد من فصول كتاب شرح اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله، ويتحدث في هذا الفصل عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهي عقيدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصولهم، وهي تعتبر فارقا بين أهل السنة وأهل البدع، فهي من المسائل التي حصل فيها نزاع عظيم بين أهل السنة وأهل البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. يشهد أهل السنة أن المؤمنين وليسوا الكافرين. الكافرون يحجبون عن رؤية ربهم هذه الرؤية، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في الكفار، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين. هذا ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: يوم القيامة بأبصارهم، أي أنهم يرونه رؤية حقيقية بأعينهم، وهذا كي يرد على الذين يكذبون بالرؤية ولكن بطريقة التحريف، فيقولون: هم يرونه نعم، لكن لا بأبصارهم بل بقلوبهم، وهذا باطل، وهذا باطل كذب، بل يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية. هذا الذي يريده المؤلف بذكر هذا القيد. شوف أهل السنة والجماعة كيف الأصل عندهم في مسائل العقيدة هي اتباع، ما في عندهم اجتهادات في قضايا العقيدة، لأنها منتهي أمرها، أدلتها محكمة واضحة صريحة، لا ينحرف عنها إلا ضال، فهذه لا تحتاج إلى اجتهادات، تحتاج أن تقرأ وتتبع. ونحن مأمورون بماذا؟ بالاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ابن عبد مسعود إيش قال لنا؟ قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص، نحن ما محتاجين لاجتهادات زيد ولا اجتهادات عمرو يجي يخرف لنا خراريف جديدة في عقائدنا، ما نريد هذا، نحن أهل اتباع، ننظر ما الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ونمضي، فلا نأتي بشيء جديد. قال سلفنا الصالح بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية بأبصارهم، نحن نقول هذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأبصارهم؟ نعم ما قال بأبصارهم، لكن قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أمر صريح جدا وواضح بأنه بأبصارهم. واحتاج أهل السنة أن يذكروا هذه اللفظة صراحة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لما قال أهل البدع بأنهم يرونه بقلوبهم حرفوا، أراد أهل السنة أن يبينوا أن هذا تحريف وباطل، فزادوا كلمة بأبصارهم. شوف كما زادوا كلمة بذاته، الرحمن تبارك وتعالى على العرش استوى بذاته، فهو عال على خلقه بذاته. لماذا؟ ردا على المحرفين، يضطروهم إلى مثل هذه الزيادات كي تكون موضحة لعقيدتهم التي كانوا عليها، ويرد بها على الباطل وأهله، ونحن تبع لهم. الحمد لله، هم قد بيّنوا لنا كل شيء وقد كفونا هذا الأمر. إن حدث أمر جديد يتعلق بالاعتقاد فهناك أئمة راسخون في كل زمن، في كل زمن أئمة راسخون يرجع في هذه القضايا إليهم. أمور جديدة في العقيدة ما في كلام سابق للسلف فيها، أحدثها أهل البدع يرجع إلى هؤلاء الراسخين. نحن الآن عندما نتكلم في هذه المسائل نرجع فيها إلى من؟ نرجع فيها إلى مثل ذاك الجبل ابن باز رحمه الله، الذي عرف بشدة رسوخه وعلمه وشدة حرصه على اتباع السلف في هذه القضايا، حريص جدا على هذا الجانب. فنرجع إليه ونسمع ماذا يقول. كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، هذا تمثيل، بارك الله فيكم. هذه هي طريقتنا، هذا منهجنا، وعليه نسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله على هذا، لأنه الحق الذي يحبه ويرضاه. فيرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، ردا على الذين يقولون بأنهم يرونه بقلوبهم، يريدون أن ينفوا حقيقة الرؤية. قال وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح، يعني ينظرون إليه بأبصارهم نظرا حقيقيا. من وين قلنا هذا؟ قال على ما ورد به الخبر الصحيح، من الخبر الصحيح الذي جاءنا. ما هو؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، صريح واضح. تريد أكثر من هذه الصراحة؟ هذا هو الدليل المحكم، هذا هو الدليل المحكم. أدلة الشرع قسمان، محكمة ومتشابهة. محكمة دلالتها صريحة واضحة وثبوتها قوي، فهي قوية في الثبوت صريحة في الدلالة، هذه أدلة المحكم، ولا تعطيك إلا معنى واحد، ما يمكن أن تنحرف عنه. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من إيش؟ من تراب. في احتمال أن يكون عيسى ابن الله أو من الله؟ ما في، واضح الكلام صريح بأنه عبد مخلوق من تراب، هذا دليل محكم. في احتمال أن يكون هذا الدليل ضعيف؟ لا، مستحيل، فهو في كتاب الله، إذن اعتقاده واجب. إن جاءك دليل متشابه، والقسم الثاني أدلة متشابهة تحتمل أكثر من معنى فتشتبه عليك، هذه ماذا تفعل بها؟ تردها إلى المحكمات. كما يشكل عليك مثلا الآن في رؤية الله، موسى رأى ربه، طلب عفوا، موسى طلب من الله سبحانه وتعالى، دعاه أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فقال له ربنا تبارك وتعالى إنك لن تراني، فيشتبه عليك الأمر. هذا دليل يدل على أن الإنسان لا يرى ربه، الله قال لموسى لن تراني، هذا من المتشابهات التي يجب أن ترد إلى المحكمات. ما الذي جعله متشابها؟ الذي جعله متشابها أنه دليل يحتمل، فربما يكون المعنى أنك لا تراني في الدنيا لأن موسى طلب الرؤية في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة، كان طلبه لها في الدنيا، فيحتمل أن هذا النفي راجع إلى الدنيا فقط، لأن الطلب كان حاصل في ذاك الوقت، ويحتمل أنه في الدنيا وفي الآخرة. إذن وجد عندنا الاحتمال الاشتباه في الأمر، بما أنه احتمل وعندنا دليل لا يحتمل واضح وصريح، إذن يرد هذا المحتمل إلى الدليل الواضح والصريح. هكذا تتعامل مع الأدلة المتشابهات، سواء كانت في العقيدة، كانت في الفقه، كانت في أي شيء، في أي جانب. ربما تقول لماذا ربنا تبارك وتعالى جعل أدلة محكمات وأخرى متشابهات؟ كيف جعلها كلها محكمات وارتحنا؟ لله حكم في كل شيء، إن علمتها فاحمد الله، نعمة وفضل تزيدك ثباتا ورسوخا، وإن لم تعلمها فسلم وانقد، واعلم قاعدة عندك دائما بأن كل أحكام الله فيها حكم، وحكم عظيمة نعلم بعضها ونجهل الكثير منها. حكمة هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يميز الخبيث من الطيب، فينظر إلى الذين يأخذون بالأدلة المحكمات ولا يريدون إلا الحق فيتمسكون بها ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وينظر إلى الذين في قلوبهم مرض فيظهرون باتباعهم للمتشابه. تقول: طيب أليس الله سبحانه وتعالى يعلم الذي في قلبه مرض من المخلص الذي لا يريد إلا الحق؟ نقول لك بلى. إذن لماذا هذا الاختبار؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده على علمه، لا يعذب عباده على علمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبا جهل كافر وسيموت كافرا، لكن لو لم يأتي أبو جهل بالكفر لما عذبه الله، لأن الله كتب على نفسه ألا يعذب الناس إلا بأعمالهم. فلا بد أن يعمل من أجل أن يعذب، ولا بد أن يعمل من أجل أن ينعم. فمجرد العلم لا يترتب عليه عذاب ولا رحمة حتى يكون العمل من صاحبه. إيش الله سبحانه وتعالى قال في أهل الجنة؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا الأعمال هي السبب في دخولك الجنة، نعم برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من وجود السبب. الولد عندما يأتيك ولد، ترزق بولد، من رزقك هذا الولد؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لو لم تتخذ السبب لما جاءك الولد. الولد ما يأتي من غير زواج وجماع، هذا سبب. الله سبحانه وتعالى علق الأشياء بأسبابها، كذلك دخول الجنة ودخول النار لها أسباب، فإذا وجدت تحقق الأمر. هذا السبب في جعل الآيات منها محكمات ومنها متشابهات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم، هذا تحذير من أهل البدع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي مرضى القلوب يقول لك: لا تحذر من أهل البدع ولا تفرق الأمة. تفريق الأمة حصل من المبتدع عندما ابتدع في دين الله، وليس من المحذر. انقلبت الأمور، انقلبت الدنيا عند الناس اليوم، الله المستعان. نرجع إلى موضوعنا. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. دليل محكم واضح وصريح على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية، يعني انظر كيف نرى القمر بهذا الوضوح. هل نستطيع، هل نحتاج إلى أن نتزاحم كي نرى القمر؟ لا نحتاج، كل واحد من مكانه، الذي في المشرق في المشرق والذي في المغرب في المغرب، كلهم إذا نظر إلى القمر رآه. هذا معنى تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كيف رأينا القمر سنرى الله سبحانه وتعالى، فلا نحتاج إلى تزاحم على رؤيته. وليس المعنى تشبيه المرء بالمرء، يعني ليس هو تشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، لا، إنما هو تشبيه للرؤية فقط. قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. هذا ذكر لنا دليلا من أدلة الرؤية. هناك أدلة أخرى ذكرها أهل العلم في مسألة الرؤية أيضا. كالدليل الذي ذكرناه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار، فلا يرونه. وإذا حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم على كفرهم، دل ذلك على أن المؤمنين يرونه ثوابا لهم على إيمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة من النضرة وهو الحسن والبهجة، وجوه المؤمنون ووجوه المؤمنين إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة عظيمة يحصل عليها أهل الإيمان. وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة محكمة وواضحة على هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف والتي عليها أهل السنة والجماعة جميعا. خالف في هذه العقيدة المعتزلة، فقالوا: إثبات الرؤية يستلزم التشبيه. نعم، نكمل إن شاء الله. خالف في هذه العقيدة المعتزلة فقالوا: إثبات الرؤية يستلزم التشبيه. يعني إذا قلنا بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، معنى ذلك بأن الله يشبه الأشياء المرئية، وهذه الأشياء المرئية هي الأجسام، يسمونها الأجسام. فقالوا: هذا فيه تشبيه لله بالمخلوق، وهذا محرم. إذن يجب تحريف هذه النصوص. هذا أصلهم في جميع الصفات. يقول لك: إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. من وين هذا اللازم؟ يقول لك: لازم عقلي. طيب كيف أدركتموه هذا اللازم العقلي؟ وهذا اللازم العقلي أنتم أصحاب العقول فيما تزعمون تضطربون فيه، تختلفون. من قال بأنه لا يرى إلا الأجسام بمعنى المخلوقات؟ من قال هذا؟ من أين أتيتم به؟ الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، نحن نسلم بهذا. لكن من قال بأنه إذا رؤي صار كالمخلوقات الأجسام؟ ومن قال بأنها لا ترى إلا الأجسام؟ من أين أتيتم بهذه اللوازم؟ لوازم عقلية باطلة. ففسروا الرؤية هنا بماذا؟ برؤية الثواب والنعيم واليقين. قالوا: يرى النعيم ويرى الثواب. ونرد عليهم بأن إثبات الرؤية لا يستلزم التشبيه أبدا، وهو لازم باطل. والخالق والمخلوق كل يرى، ولا يلزم من ذلك التشبيه. فرؤية الله سبحانه وتعالى ليست كرؤية المخلوق. طبعا بعد ذلك يحتاجون إلى أدلة متشابهة يتعلقون بها، فيبحثون عن الأدلة المتشابهة التي ممكن أن تعينهم شيئا قليلا على ما يريدون، فيستدلون بآية: إنك لن تراني. هذا أحد أدلتهم، أحد أدلتهم. ويستدلون أيضا بقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار. قلنا: الإدراك غير الرؤية، فليس كل ما يرى يدرك، فالإدراك فيه إحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. انتهت الشبهة، والله أعلم. نعم. مؤلف رحمه الله: الإيمان بالجنة والنار. وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. هذه عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة، مجمع عليها لا خلاف فيها، والخلاف باطل، ولا يعتد بخلاف وقع الإجماع على خلافه فيما سبق. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. قال المؤلف: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان يعني موجودتان الآن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ما يحدث من عذاب في النار ورأى ما يحدث من نعيم في الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال في النار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إيش قال بعد ذلك؟ أعدت للكافرين. إذن هي معدة موجودة، وليس الأمر أن الله سيخلقها فيما بعد، لا، أعدت للكافرين فهي معدة وموجودة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة متواترة. وقال في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إيش قال بعد ذلك؟ أعدت للمتقين. فهي معدة موجودة مخلوقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفظع منها. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. إذن فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافا لأهل البدع. قال: وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. لا يمكن أن ينقطع عذاب أهل النار الخالدين فيها عنهم أبدا، ولا يمكن أن ينقطع نعيم أهل الجنة الخالدين فيها أبدا، لا يمكن انقطاع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل الجنة خالدون فيها وأن أهل النار خالدون فيها. فعندما يستقر أهل النار في النار ويخرج منها الموحدون، ويستقر أهل الجنة في الجنة، يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت فيذبحه ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا دليل صريح وواضح على عدم فناء النار وعدم فناء الجنة، وأن نعيم الجنة مستمر وأن عذاب النار مستمر لا ينقطعان أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال في أهل النار إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال أيضا سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم، فلا ينقطع أبدا، يبقى مستمرا. وهذه أدلة واضحة وصريحة في المراد وفي تقرير هذه العقيدة. فمن يقول بأن النار تفنى قوله باطل، مردود عليه، مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم أيا كان. قال المؤلف أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، هذا هو معنى الخلود، هم مخلدون فيها لا يخرجون ولا ينقطع نعيمها أبدا عنهم. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها يعني الذين يخلدون فيها وليس الموحدين. قال خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وعلى ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله نؤمن به ونصدق، أدلته واضحة وصريحة. للصنعاني رسالة في الرد على الذين يقولون بفناء النار، وهي رسالة مفيدة حققها الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم فصل جديد من فصول كتاب شرح اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله، ويتحدث في هذا الفصل عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهي عقيدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصولهم، وهي تعتبر فارقا بين أهل السنة وأهل البدع، فهي من المسائل التي حصل فيها نزاع عظيم بين أهل السنة وأهل البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. يشهد أهل السنة أن المؤمنين وليسوا الكافرين، الكافرون يحجبون عن رؤية ربهم هذه الرؤية، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في الكفار، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين. هذا ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: يوم القيامة بأبصارهم، أي أنهم يرونه رؤية حقيقية بأعينهم، وهذا كي يرد على الذين يكذبون بالرؤية ولكن بطريقة التحريف، فيقولون هم يرونه نعم لكن لا بأبصارهم بل بقلوبهم، وهذا باطل، وهذا باطل كذب، بل يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية. هذا الذي يريده المؤلف بذكر هذا القيد. شوف أهل السنة والجماعة كيف الأصل عندهم في مسائل العقيدة هي اتباع، ما في عندهم اجتهادات في قضايا العقيدة، لأنها منتهي أمرها، أدلتها محكمة واضحة صريحة، لا ينحرف عنها إلا ضال. فهذه لا تحتاج إلى اجتهادات، تحتاج أن تقرأ وتتبع. ونحن مأمورون بماذا؟ بالاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ابن عبد مسعود إيش قال لنا؟ قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص نحن ما محتاجين لاجتهادات زيد ولا اجتهادات عمرو يجي يخرف لنا خراريف جديدة في عقائدنا، ما نريد هذا. نحن أهل اتباع، ننظر ما الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ونمضي، فلا نأتي بشيء جديد. قال سلفنا الصالح بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية بأبصارهم، نحن نقول هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأبصارهم؟ نعم ما قال بأبصارهم، لكن قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أمر صريح جدا وواضح بأنه بأبصارهم. واحتاج أهل السنة أن يذكروا هذه اللفظة صراحة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لما قال أهل البدع بأنهم يرونه بقلوبهم حرفوا، أراد أهل السنة أن يبينوا أن هذا تحريف وباطل، فزادوا كلمة بأبصارهم. شوف كما زادوا كلمة بذاته، الرحمن تبارك وتعالى على العرش استوى بذاته، فهو عال على خلقه بذاته. لماذا؟ ردا على المحرفين، يضطروهم إلى مثل هذه الزيادات كي تكون موضحة لعقيدتهم التي كانوا عليها، ويرد بها على الباطل وأهله، ونحن تبع لهم. الحمد لله هم قد بيّنوا لنا كل شيء وقد كفونا هذا الأمر. إن حدث أمر جديد يتعلق بالاعتقاد فهناك أئمة راسخون في كل زمن، في كل زمن أئمة راسخون يرجع في هذه القضايا إليهم. أمور جديدة في العقيدة ما في كلام سابق للسلف فيها، أحدثها أهل البدع، يرجع إلى هؤلاء الراسخين. نحن الآن عندما نتكلم في هذه المسائل نرجع فيها إلى من؟ نرجع فيها إلى مثل ذاك الجبل ابن باز رحمه الله، الذي عرف بشدة رسوخه وعلمه وشدة حرصه على اتباع السلف في هذه القضايا، حريص جدا على هذا الجانب. فنرجع إليه ونسمع ماذا يقول، كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، هذا تمثيل. بارك الله فيكم، هذه هي طريقتنا، هذا منهجنا، وعليه نسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله على هذا، لأنه الحق الذي يحبه ويرضاه. فيرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، ردا على الذين يقولون بأنهم يرونه بقلوبهم، يريدون أن ينفوا حقيقة الرؤية. قال وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح، يعني ينظرون إليه بأبصارهم نظرا حقيقيا. من وين قلنا هذا؟ قال على ما ورد به الخبر الصحيح، من الخبر الصحيح الذي جاءنا. ما هو؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، صريح واضح. تريد أكثر من هذه الصراحة؟ هذا هو الدليل المحكم، هذا هو الدليل المحكم. أدلة الشرع قسمان، محكمة ومتشابهة. محكمة دلالتها صريحة واضحة وثبوتها قوي، فهي قوية في الثبوت صريحة في الدلالة، هذه أدلة المحكم، ولا تعطيك إلا معنى واحد ما يمكن أن تنحرف عنه. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إيش؟ من تراب. في احتمال أن يكون عيسى ابن الله أو من الله؟ ما في، واضح الكلام صريح بأنه عبد مخلوق من تراب، هذا دليل محكم. في احتمال أن يكون هذا الدليل ضعيف؟ لا مستحيل، فهو في كتاب الله، إذن اعتقاده واجب. إن جاءك دليل متشابه، والقسم الثاني أدلة متشابهة تحتمل أكثر من معنى فتشتبه عليك، هذه ماذا تفعل بها؟ تردها إلى المحكمات. كما يشكل عليك مثلا الآن في رؤية الله. موسى رأى ربه، طلب عفوا، موسى طلب من الله سبحانه وتعالى، دعاه أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فقال له ربنا تبارك وتعالى: إنك لن تراني، فيشتفع عليك الأمر. ها، هذا دليل يدل على أن الإنسان لا يرى ربه. الله قال لموسى: لن تراني. هذا من المتشابهات التي يجب أن ترد إلى المحكمات. ما الذي جعله متشابها؟ الذي جعله متشابها أنه دليل يحتمل. فربما يكون المعنى أنك لا تراني في الدنيا، لأن موسى طلب الرؤية في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة، كان طلبه لها في الدنيا، فيحتمل أن هذا النفي راجع إلى الدنيا فقط، لأن الطلب كان حاصل في ذاك الوقت، ويحتمل أنه في الدنيا وفي الآخرة. إذا وجد عندنا الاحتمال الاشتباه في الأمر، بما أنه احتمل وعندنا دليل لا يحتمل واضح وصريح، إذا يرد هذا المحتمل إلى الدليل الواضح والصريح. هكذا تتعامل مع الأدلة المتشابهات، سواء كانت في العقيدة، كانت في الفقه، كانت في أي شيء، في أي جانب. ربما تقول: لماذا ربنا تبارك وتعالى جعل أدلة محكمات وأخرى متشابهة؟ كي يجعلها كلها محكمات وارتحنا. لله حكم في كل شيء، إن علمتها فاحمد الله، نعمة وفضل تزيدك ثباتا ورسوخا، وإن لم تعلمها فسلم وانقد، واعلم قاعدة عندك دائما بأن كل أحكام الله فيها حكم، وحكم عظيمة نعلم بعضها ونجهل الكثير منها. حكمة هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يميز الخبيث من الطيب، فينظر إلى الذين يأخذون بالأدلة المحكمات ولا يريدون إلا الحق، فيتمسكون بها ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وينظر إلى الذين في قلوبهم مرض فيظهرون باتباعهم للمتشابه. تقول: طيب أليس الله سبحانه وتعالى يعلم الذي في قلبه مرض من المخلص الذي لا يريد إلا الحق؟ نقول لك: بلى. إذن لماذا هذا الاختبار؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده على علمه، لا يعذب عباده على علمه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبا جهل كافر وسيموت كافرا، لكن لو لم يأتي أبو جهل بالكفر لما عذبه الله، لأن الله كتب على نفسه ألا يعذب الناس إلا بأعمالهم. فلا بد أن يعمل من أجل أن يعذب، ولا بد أن يعمل من أجل أن ينعم. فمجرد العلم لا يترتب عليه عذاب ولا رحمة حتى يكون العمل من صاحبه. إيش الله سبحانه وتعالى قال في أهل الجنة؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا الأعمال هي السبب في دخولك للجنة، نعم برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من وجود السبب. الولد عندما يأتيك ولد، ترزق بولد، من رزقك هذا الولد؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لو لم تتخذ السبب لما جاءك الولد. الولد ما يأتي من غير زواج وجماع، هذا سبب. الله سبحانه وتعالى علق الأشياء بأسبابها، كذلك دخول الجنة ودخول النار لها أسباب، فإذا وجدت تحقق الأمر. هذا السبب. في جعل الآيات منها محكمات ومنها متشابهات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم، هذا تحذير من أهل البدع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي مرضى القلوب يقول لك لا تحذر من أهل البدع ولا تفرق الأمة. تفريق الأمة حصل من المبتدع عندما ابتدع في دين الله وليس من المحذر. انقلبت الأمور، انقلبت الدنيا عند الناس اليوم، الله المستعان. نرجع إلى موضوعنا. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. دليل محكم واضح وصريح على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية. يعني انظر كيف نرى القمر بهذا الوضوح. هل نحتاج إلى أن نتزاحم كي نرى القمر؟ لا نحتاج، كل واحد من مكانه، الذي في المشرق في المشرق والذي في المغرب في المغرب، كلهم إذا نظر إلى القمر رآه. هذا معنى تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كيف رأينا القمر سنرى الله سبحانه وتعالى، فلا نحتاج إلى تزاحم على رؤيته. وليس المعنى تشبيه المرء بالمرء، يعني ليس هو تشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، لا، إنما هو تشبيه للرؤية فقط. قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. هذا ذكر لنا دليلا من أدلة الرؤية. هناك أدلة أخرى ذكرها أهل العلم في مسألة الرؤية أيضا، كالدليل الذي ذكرناه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار، فلا يرونه. وإذا حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم على كفرهم، دل ذلك على أن المؤمنين يرونه ثوابا لهم على إيمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة من النضرة وهو الحسن والبهجة، وجوه المؤمنون ووجوه المؤمنين إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة عظيمة يحصل عليها أهل الإيمان. وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة محكمة وواضحة على هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف والتي عليها أهل السنة والجماعة جميعا. خالف في هذه العقيدة المعتزلة، فقالوا: إثبات الرؤية يستلزم التشبيه. نعم، نكمل إن شاء الله. خالف في هذه العقيدة المعتزلة، فقالوا: إثبات الرؤية يستلزم التشبيه. يعني إذا قلنا بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، معنى ذلك بأن الله يشبه الأشياء المرئية، وهذه الأشياء المرئية هي الأجسام، يسمونها الأجسام. فقالوا: هذا فيه تشبيه لله بالمخلوق، وهذا محرم، إذن يجب تحريف هذه النصوص. هذا أصلهم في جميع الصفات. يقول لك: إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. من وين هذا اللازم؟ يقول لك: لازم عقلي. طيب كيف أدركتموه هذا اللازم العقلي؟ وهذا اللازم العقلي. أنتم أصحاب العقول فيما تزعمون تضطربون فيه، تختلفون. من قال بأنه لا يرى إلا الأجسام بمعنى المخلوقات؟ من قال هذا؟ من أين أتيتم به؟ الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، نحن نسلم بهذا. لكن من قال بأنه إذا رؤي صار كالمخلوقات سل الأجسام؟ ومن قال بأنها لا ترى إلا الأجسام؟ من أين أتيتم بهذه اللوازم؟ لوازم عقلية باطلة. ففسروا الرؤية هنا بماذا؟ برؤية الثواب والنعيم واليقين. قالوا يرى النعيم ويرى الثواب. ونرد عليهم بأن إثبات الرؤية لا يستلزم التشبيه أبدا، وهو لازم باطل. والخالق والمخلوق كل يرى، ولا يلزم من ذلك التشبيه. فرؤية الله سبحانه وتعالى ليست كرؤية المخلوق. طبعا بعد ذلك يحتاجون إلى أدلة متشابهة يتعلقون بها، فيبحثون عن الأدلة المتشابهة التي ممكن أن تعينهم شيئا قليلا على ما يريدون، فيستدلون بآية إنك لن تراني. هذا أحد أدلتهم، أحد أدلتهم. ويستدلون أيضا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. قلنا الإدراك غير الرؤية، فليس كل ما يرى يدرك، فالإدراك فيه إحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. انتهت الشبهة، والله أعلم. نعم. مؤلف رحمه الله: الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. هذه عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة، مجمع عليها لا خلاف فيها، والخلاف باطل، ولا يعتد بخلاف وقع الإجماع على خلافه فيما سبق. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. قال المؤلف: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان. مخلوقتان يعني موجودتان الآن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ما يحدث من عذاب في النار ورأى ما يحدث من نعيم في الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال في النار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إيش قال بعد ذلك؟ أعدت للكافرين. إذن هي معدة موجودة، وليس الأمر أن الله سيخلقها فيما بعد، لا، أعدت للكافرين، فهي معدة وموجودة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة متواترة. وقال في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إيش قال بعد ذلك؟ أعدت للمتقين. فهي معدة موجودة مخلوقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفظع منها. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. إذن فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافا لأهل البدع. قال وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. لا يمكن أن ينقطع عذاب أهل النار الخالدين فيها عنهم أبدا، ولا يمكن أن ينقطع نعيم أهل الجنة الخالدين فيها أبدا، لا يمكن انقطاع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل الجنة خالدون فيها وأن أهل النار خالدون فيها. فعندما يستقر أهل النار في النار ويخرج منها الموحدون، ويستقر أهل الجنة في الجنة، يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت فيذبحه ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا دليل صريح وواضح على عدم فناء النار وعدم فناء الجنة، وأن نعيم الجنة مستمر وأن عذاب النار مستمر لا ينقطعان أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال في أهل النار إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال أيضا سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم، فلا ينقطع أبدا، يبقى مستمرا. وهذه أدلة واضحة وصريحة في المراد وفي تقرير هذه العقيدة. فمن يقول بأن النار تفنى قوله باطل، مردود عليه، مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم أيا كان. قال المؤلف أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، هذا هو معنى الخلود، هم مخلدون فيها لا يخرجون ولا ينقطع نعيمها أبدا عنهم. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها يعني الذين يخلدون فيها وليس الموحدين. قال خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وعلى ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله نؤمن به ونصدق، أدلته واضحة وصريحة. وللصنعاني رسالة في الرد على الذين يقولون بفناء النار، وهي رسالة مفيدة حققها الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا. Yeah.